من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى هذا الفاصل الذي يبحث عن الأمارة الثالثة وهي الإجماع المنقول بخبر الواحد. وفي البدء أشير إلى أن بحث الإجماع من البحوث المهمة والشائكة والتي ينبغي الإلمام بها، ولذا تجد أن بعض أعلامنا بحثوا عن الإجماع بحثا مفصلا، فقد بحثه المحقق القمي في القوانين كما في الجزء الأول من صفحة 231 إلى 310، يعني في 80 صفحة بحث عن الإجماع. والشيخ الأعظم كما قلنا لك بالأمس بحث فيه من صفحة 179 إلى 229. يعني في زهاء 50 صفحة، بخلاف المصنف الذي بحث عن الإجماع في 4 صفحات ونصف. وعلى كل حال فسوف نحاول أن نشير لأهم الأمور التي ذكرت في بحث الإجماع وإن لم يشر لها المصنف. فالبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف الإجماع، وهذه النقطة لم يشر لها المصنف، فذكر المحقق القمري في القوانين الجزء الأول صفحة 231 أن الإجماع لغتان بمعنى العزم والاتفاق، وأما اصطلاحا فقد عرفه عامة بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة على أمر ديني في عصر من الأعصار، وهذا هو تعريف الغزالي في المستصفى. والتخصيص بهذه الأمة لأنهم لا يقولون بحجية إجماع سائر الأمم، كما هو واضح. وأما التقييد بالأمر الديني فلأجل إخراج ما ليس من الدين كالأمور العقلية مثلا. وأما التقييد بعصرا من الأعصار فلعدم اشتراط اجتماع ما مضى وما يأتي. وأما بالنسبة إلى تعريف الإمامية للإجماع فهو اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم. فهذا التعريف قد يتوافق مع ما ذكرناه لتعريف العامة إذا حصل به رأي المعصوم، وقد لا يتوافق مع رأي العامة كما إذا لم يكشف عن رأي المعصوم. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بتعريف الإجماع على ما ذكره المحقق القمر. النقطة الثانية، تقسيمات الإجماع. ذكرت للإجماع تقسيمات متعددة نشير للمهم منها. التقسيم الأول تقسيمه بلحاظ المدركية وعدم المدركية، فينقسم الإجماع بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول الإجماع المدركي أو المحتمل المدركية، وهو الذي يوجد له مدرك سواء من الكتاب أو السنة أو غيرهما، بل يكفي احتمال وجود مدرك له. ومن المعلوم لديك أن الإجماع المدركي أو المحتمل للمدركية لا حجية له، بل المناط على ملاحظة المدرك. القسم الثاني الإجماع غير المدركي، وهو الذي لا يوجد له مدرك معروف لدينا أو محتمل، وهذا هو الإجماع الذي يكون حجة إذا كشف عن رأي المعصوم بأن أرجعنا إلى وجود مرتكز متشرعي كاشف عن رأي المعصوم، كما نبه على ذلك السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ومر عليك. التقسيم الثاني بلحاظ التركيب والبساطة، فينقسم الإجماع بهذا اللحاظ إلى قسمين. القسم الأول الإجماع البسيط، وهو أن يتفق رأي العلماء على حكم معين، كأن يتفقوا مثلا على وجوب الجمعة في زمان الغيبة الكبرى، القسم الثاني الإجماع المركب، وهو أن يوجد قولان أو أكثر بين العلماء ويكون لجميع هذه الأقوال مدلول التزامي، فهذا المدلول الالتزامي يكون محل الإجماع والاتفاق بينهم، وهذا من قبيل ما لو افترق العلماء على قولين: قول بوجوب الجمعة في زمان الغيبة، وآخر بحرمة الجمعة في زمان الغيبة، فحينئذ يكون لكلا هذين القولين مدلول التزامي وهو عدم الاستحباب. فالقائل بالوجوب يقول بالالتزام بعدم استحباب الجمعة، والقائل بالحرمة يقول بالالتزام بعدم استحباب الجمعة. فبتركيب هذين القولين وضم بعضهما للبعض الآخر يحصل عندنا ما يسمى بالإجماع المركب على عدم استحباب الجمعة. وهذا التقسيم قد مر عليك في الحلقة الثالثة كما في الصفحة 164، فراجع فقد ذكرته حتى تستذكر ما مر عليك. التقسيم الثالث: بلحاظ النقل والتحصيل، فينقسم الإجماع بهذا الاعتبار إلى قسمين: القسم الأول الإجماع المحصل، وهو الذي يحصله الفقيه بنفسه فيتتبع كلمات الأعلام إلى أن يصل إلى اتفاقهم مثلا على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فيكون حينئذ الإجماع إجماعا محصلا. القسم الثاني الإجماع المنقول، وذلك بأن ينقل إلينا الإجماع بعض الأعلام كالمرتضى مثلا أو الطوسي أو غيرهما، وهذا القسم هو محل البحث عند المصنف. والإجماع المنقول قسمه الأعلام إلى قسمين: القسم الأول الإجماع المنقول بالخبر المتواتر، كأن ينقل لنا الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب مجموعة كبيرة من الأعلام، بحيث يتشكل من نقلهم التواتر، فيسمى الإجماع حينئذ بالإجماع المنقول بالخبر المتواتر. القسم الثاني الإجماع المنقول بخبر الواحد، وذلك بأن ينقل لنا الإجماع عالم واحد أو عالمان أو حتى ثلاثة، بحيث لا يخرج هذا النقل عن كونه بخبر آحاد. وهذا هو الإجماع الذي يبحث عنه المصنف. إذن دقق، فليس بحثنا عن الإجماع المدركي أو غير المدركي، وليس بحثنا عن الإجماع البسيط أو المركب، وليس بحثنا عن الإجماع المحصل، ولا عن الإجماع المنقول بالخبر المتواتر، بل بحثنا عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني بخبر الآحاد. النقطة الثالثة، الأقوال في حجية الخبر المنقول بخبر الواحد. الأقوال في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. ولم يشر المصنف أيضا بشكل واضح مفصل في هذه النقطة، بل أشار لها إجمالا. فتوجد عدة أقوال أوصلها بعضهم إلى ثلاثة. القول الأول هو حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد مطلقا، وهذا هو الذي تبناه المحقق القمي في القوانين، وكذلك صاحب الفصول، وقبلهما صاحب المعاني. والدليل على ذلك هو شمول أدلة حجية خبر الواحد للإجماع المنقول بخبر الواحد، فإن الآيات القرآنية أو الروايات أو السيرة التي دلت على حجية خبر الواحد تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد. فكما لو أخبرنا زرارة بحكم عن الإمام عليه السلام كان خبره حجة، فكذلك لو أخبرنا الشيخ الطوسي بقيام الإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فلا فرق بين حجية قول زرار الذي يسنده للإمام وحجية قول الشيخ الطوسي بنسبة الإجماع إلى العلماء، فإن مرجع ذلك إلى كشف هذا الإجماع عن رأي الإمام عليه السلام. فكما أن زرارة يخبر عن الإمام، فالشيخ الطوسي بنقله للإجماع يخبر أيضا عن الإمام وإن كان بالمدلول الالتزامي لاتفاق الأعلام. القول الثاني عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد مطلقا، وهذا هو المعروف لدى المتأخرين من أعلامنا والمشهور بينهم. والدليل عليه هو قصور أدلة حجية خبر الواحد عن الشمول للإجماع المنقول بخبر الواحد، فإن هذه الأدلة إنما تدل على حجية الخبر الحسي، كإخبار زرارة عن الإمام. وأما الإجماع المنقول فهو وإن كان خبرا حسيا بالنسبة للإجماع والاتفاق، لكنه ليس حسيا بلحاظ كشفه عن رأي المعصوم، وإنما هو حدسي. فالإجماع يكشف بالحدس عن رأي المعصوم عليه السلام، إذن فلا تكون أدلة حجية خبر الواحد شاملة للإجماع المنقول بخبر الواحد، فهي لو دلت على الحجية فتدل على حجية أصل النقل للاتفاق، لكن لا تدل على ما نرومه من حجية هذا الإجماع لكشفه عن رأي معصوم، فإن هذا الكشف أمر حدسي. وبما أنه حدسي فلا تشمله الأخبار، القول الثالث ما تبناه بعض الأعلام، وقد أشار له الشيخ المظفر في أصوله، فراجع بحثه فإنه بحث جيد جدا في الإجماع، وهو التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور فيكون حجة، وبين نقل الإجماع الذي يستكشف منه رأي الإمام من خلال قاعدة اللطف أو غيرها مما سنشير إليه فلا يكون حجة، وهذا هو ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم قدس سره. والوجه فيه هو أنه إذا كان الاتفاق بين جميع الأعلام وفي سائر العصور فهو يستلزم الكاف عن رأي المعصوم عليه السلام، فهو بمثابة الإخبار الحسي، فتشمله أدلة حجية خبر الواحد. أما إذا كان هذا الإجماع ليس لجميع العصور بل لعصر، ويرجع لقاعدة اللطف أو غيرها، فهو حدسي ولا يرجع للحس، فلا تشمله الأخبار. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. طبق مولا قال فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير مما. هذا أي نقطة مولاي؟ مو نقطة التعريف ولا نقطة التقسيم، إنما هي نقطة الأقوال. عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، يعني من يرى حجية خبر الواحد يقول بحجية الإجماع المنقول لأنه منقول بخبر الواحد، لا أن هناك دليل خاص على حجية الإجماع المنقول، بل الدليل على حجية نفس ما دل على حجية خبر الثقة. هذا قول طبعا من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، يعني ما في دليل دل على حجية الإجماع المنقول بخصوصه، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره، يعني فلا بد في اعتباره، يعني في اعتبار الإجماع المنقول من شمول أدلة اعتباره، يعني أدلة اعتبار الخبر الواحد له، يعني للإجماع المنقول بعمومها أو إطلاقها إذا كانت عامة بالعموم، إذا كانت مطلقة فبالإطلاق. وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمورا، فيتعرض المصنف فعلا لأمور ثلاثة، والكلام في هذه الأمور الثلاثة: أولا في الأمر الأول في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو وجه اعتبار الإجماع؟ فلماذا يكون الإجماع حجة؟ هل لموضوعية وخصوصية فيه أم لا؟ يوجد خلاف بين العامة والخاصة على قولين: القول الأول ما ذهب له العامة من أن الإجماع حجة لموضوعية فيه وليس لأجل كشفه عن رأي المعصوم، ولذا ذكروا أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. فالإجماع دليل مستقل في قبال الكتاب والسنة والعقل، وقد استدلوا على ذلك بأدلة ثلاثة أشار لها المحقق القمي في القوانين، بل حتى الشيخ المظفر في أصوله. الدليل الأول الآيات القرآنية، فذكروا عدة آيات منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، حيث تدل هذه الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. فإذا أجمع المؤمنون على حكم وجب اتباعهم فيه. وقد استدل به بهذه الآية الشافعي كما حكى عنه ذلك الغزالي في المستصفى الجزء الأول صفحة 175. لكن يناقش في هذه الدلالة بأن الظاهر هو أن المراد من اتباع غير سبيل المؤمنين يعني اتباع غير سبيل المؤمنين من حيث مخاصمة النبي صلى الله عليه وآله وعدم نصرته وعدم مشايعته. فالذي يشاقق الرسول ولا يتبع طريقة المؤمنين في نصرة رسول الله ومشايعته فهو الذي يصوى جهنم. فلا ربط للآية بحجية الإجماع. ومما استدل به أيضا قول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، حيث تدل على أن الأمة الإسلامية أمة وسطية. وبما أنها أمة وسطية فالوسطية تعني العدالة، وبالتالي فيكون رأي الأمة وإجماعهم معصوما عن الخطأ فهو حجة. والمناقشة فيه واضح بأن لازم ذلك عدم خطأ الأمة مطلقا في كل شيء، مع أنه لا إشكال ولا ريب في خطأ الأمة. هذا مع غض النظر عن أن المقصود بالأمة الوسطية ما أشير له في الروايات، وهم أهل البيت عليهم السلام، ولذلك فهم الشهداء على الناس. الدليل الثاني الذي استدلوا به ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على الخطأ، وادعوا التواتر عليه. ولكن فيه مضافا لضعفه السندي ضعف الدلالي، حيث إنه المقصود باجتماع الأمة جميعا وهذا غير متحقق، فلا صغر لهذه القضية التي تجتمع فيها كل الأمة، ولا يمكن استقراء جميع الأمة والقول بأن المقصود بالأمة خصوص العلماء أو أهل الحل والعقل تحكم. وأما الدليل الثالث الذي استدلوا به فهو العقل، بأنه إذا أجمع الصحابة على رأي حصل لنا القطع بصحة ما قطعوا به، فضلا عما لو وافقهم على ذلك التابعون وتابعوا التابعين. ويلاحظ عليه أن هذا الاتفاق الاتفاق بين الصحابة والتابعين وغيرهم انكشف عن رأي المعصوم فهو الحجة لكشفه، وإلا فلا حجية له. إذن فالعامة يبنون على أن الإجماع حجة باستقلاله، واستدلوا بآيات وبهذا النبوي المزعوم وبالعقل. القول الثاني أن حجية الإجماع لا لموضوعية فيه، وإنما لكشفه عن رأي المعصوم عليه السلام. فإن كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم كان حجة، وإلا فلا حجية له. وبالتالي فيكون عد الإجماع من الأدلة الأربعة في قبال الكتاب والسنة مسامحة من الأعلام، فما هو إلا مجاراة ومحاكاة لمدرسة العامة في الواقع كما قيل. وإنما الإجماع يرجع في الحقيقة إلى السنة، لأنه يكشف عن رأي المعصوم إما قولا أو فعلا أو تقريرا. إذن فجعل الإجماع دليل مستقل لا يخلو من المسامحة، كما أنه يتضح من خلال ما ذكرنا أنه لا يلزم اتفاق جميع الأعلام وعلى مر العصور وسائر الدهور، بل يكفي أن يكون هناك اتفاق في الجملة بحيث يكشف عن رأي المعصوم. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثانية، ما هي المناشئ التي يمكن من خلالها استكشاف رأي المعصوم وأنه موافق لهذا الإجماع؟ أفاد المصنف بأن هناك عدة وجوه لاستكشاف رأي المعصوم من خلال الإجماع. الوجه الأول هو طريقة الحس، أو ما يسمى بالإجماع الدخولي، وتسمى أيضا بالطريقة التضمنية، وهي المعروفة عند السيد المرتضى أعلى الله مقامه. فإذا رأى الفقيه كالمرتضى اتفاق الأعلى على رأي معين، وكان من بينهم الإمام عليه السلام، فحينئذ يدعي الإجماع ويسمى بالإجماع الدخولي، لأن الإمام داخل فيه بالحس، أو التضمني لأن الإمام من ضمن القائلين بهذا الرأي. هذا هو الوجه الأول، إلا أن هذا الوجه غير متحقق فعلاً، كما أشار لذلك الشيخ الأعظم. فأنى لنا أن نعرف أن الإمام عليه السلام داخل في ضمن هؤلاء المجمعين، خصوصا في زمان الغيبة الذي يصعب فيه الالتقاء بالإمام عليه السلام. لكن على كل حال هناك من تبنى هذا الطريق، ولذلك إذا خالف هذا الإجماع معلوم النسب من العلماء كالمفيد مثلا لا يكون مضرا، إنما الذي يضر إذا خالف هذا الإجماع مجهول النسب من العلماء. فلو خالف هذا الإجماع عالم مثلا مجهول النسب ولا يعلم، فحينئذ يحتمل أنه هو الإمام، فلا يكون هذا الإجماع حجة. إذن فلا بد أن يدخل في ضمن هؤلاء المجمعين الإمام عليه السلام، ويكفي أن يكون في ضمنهم من هو مجهول النسب بشخصه وغير معروف بعينه، كما لو دخل فقيه إلى مثلا المدينة وتتبع الفقهاء وكان من بينهم من لا يعرف وغير معروف النسب بين أهل المدينة، فيحتمل أنه الإمام عليه السلام، فحينئذ يكون الإجماع دخوليا وكاشفا عن رأي المقصود. لكن أخبرناك بأن هذا أمر غير متحقق فعلا كما أشار لذلك الشيخ الأعظم. الوجه الثاني، الإجماع اللطفي، وهذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.